الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فما زلنا إخواني في لقاءاتنا في المجالس المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكلمنا في المجلس السابق عن أحداث التي عن الأحداث التي حصلت بعد غزوة بدر وكانت متعلقة بأسارى بدر وما زلنا نذكر بعض الحوادث المتعلقة كذلك في أسارى بدر تعرفون أن غزوة بدر كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم رجع النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا وذكرنا ما حصل من فداء المشركين من له فداء ومن ليس له فداء ممن علم الصحابة الكتاب إلى آخر ما ذكرنا من الذين أسروا في غزوة بدر رجل اسمه أبو العاص ابن الربيع هذا الرجل هو زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمن الأسارى الذين أسروا في غزوة بدر وكانت زينب رضي الله تعالى عنها إلى الآن لم تهاجر إلى المدينة يعني كانت في مكة وزوجها خرج مع المشركين وأسر في هذه الغزوة فبعث الناس منهم من يفدي أسيره ومنهم من ترك أسيره وهكذا كما سيأتي فلما بدأ كفار قريش يرسلون الفداء للأسارة هذا مقابل 100 درهم 100 دينار وهكذا أرسلت زينب في فداء زوجها وأبو العاص هو ابن خالة زينب أمه هالة بنت خويلد أخت أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فأرسلت زينب رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قلادة لخديجة أمها رضي الله تعالى عنها قد أعطتها يوم زفافها لما أدخلت خديجة رضي الله تعالى عنها بنتها زينب على زوجها أبي العاص أهدتها قلادة فبعثت زينب رضي الله تعالى عنها لفداء أبي العاص زوجها وانظروا إلى هذه العلاقة القوية تفدي زوجها رضي الله تعالى عنها أرسلت هذه القلادة التي كانت في الأصل لمن؟ لخديجة رضي الله تعالى عنها الحديث في المستدرك بسند حسن بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص أبي العاص بن الربيع العبشمي من بني عبد شمس بعثت بقلادة كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بنى بها هذه هدية البسيها يوم زواجك يوم دخول أبي العاص عليك ما عندها غير هذه القلادة فأرسلتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الزوج ونستفيد من ذلك فوائد انظروا إلى فعل المرأة مع الزوج وكذلك من الصحابة ماذا كان يفعل لي فنستفيد حتى فوائد في الحياة الزوجية لم تترك الزوجة زوجها في هذا المأزق بل بعثت بأغلى ما تملك حتى تفدي زوجها رضي الله تعالى عنها والسيرة وما نستفيده من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر وحكم فأرسلت رضي الله تعالى عنها هذه القلادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة التي أرسلتها زينب رضي الله تعالى عنها، رق لها نبي الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، يعني تذكر القلادة صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. الآن الرأي عند الصحابة حتى لا ينفرد النبي، انظروا إلى هذه السيرة العطرة، حتى لا ينفرد بالرأي، قال: إن رأيتم، وهو يستشير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها وتردوا أيضا القلادة إلى زينب رضي الله تعالى عنها. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: نعم يا رسول الله، نرد الأسير ونرد القلادة لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فردها عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سراح أبي العاص ابن الربيع العبشمي زوج زينب، اشترط عليه إذا ذهب إلى مكة أو حتى إن كان في الطريق أن يرسل من يرسل حتى يرسل له زينب، لا تجلس في مكة. يعني قال لها: الآن ستخرج من الأسر وتذهب إلى مكة، ولكن أشترط عليك أن ترسل لي زينب، يعني تهاجر زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجلس مع زوجها في مكة. فوفى أبو الربيع، أبو العاص ابن الربيع العبشمي، بما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان على الكفر وكان كافرا وقتها وأسلم بعد ذلك. أبو العاص رضي الله تعالى عنه قيل أسلم في السنة السادسة تقريبا، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص بالنكاح الأول، ولكن وقتها كان كافرا، ولكن وفى بالوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر. الآن نجد بعض المسلمين من يعد ويخلف، فيه من صفات المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى وفاء هذا الرجل. سيأتي الكلام بعد قليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي العاص صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل يعني أبو العاص من أرسل إلى زينب حتى تهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، يعني بعد سنوات، حتى نذكر ما قال في أبي العاص ووفاء أبي العاص، لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعد سنوات بعد زواجه من فاطمة، أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج بنت أبي جهل، فذهبت فاطمة رضي الله تعالى عنها تشتكي هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني عليا سيتزوج بنت عدو الله. على من؟ على بنت رسول الله، يعني هذه فيها ما فيها كما يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب وتكلم بعد الشهادتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، وهو يذكر وفاء أبي العاص، قال: أنكحت أبا العاص ابن الربيع، فحدثني وصدقني ووعدني ووفى لي. شوف يذكر، وهذه أيضا من العلاقات الأسرية، أنه إن كان لك صهر وكانت عنده محامد وممد تستطيع أن تمدحه فأثني عليه. بعض الناس عنده جف وبينه وبين أصهاره، وهذا خطأ، بل من الوفاء أن تذكر أصهارك بخير. بعضهم يستحي أن يذكر أصهاره، يستحي أن يقول فلان عديلي، فلان زوج ابنتي، فلان كذا، وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بالمسلمين ويتشهد ثم يقول مدحا بي بزوج ابنته، قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سيأتينا بعد ذلك إن أطال الله بأعمارنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد، اللي هي بنت أبي جهل. خرجت زينب لما جاء أهل الإذن من زوجها أبي العاص، خرجت معه كنانة ابن أخي أبي العاص. أبو العاص أذن لها، فلا بد من رجل حتى يأخذها من مكة إلى المدينة، والطريق طويل. يعني الآن كم كيلو تقريبا بين مكة والمدينة؟ قرابة 450 كيلو. تخيل هذا الطريق على ناقة، وكانت وقتها رضي الله تعالى عنها حاملا، يعني في بطنها جنين، وتخيلوا على ناقة تذهب من مكة إلى المدينة. إذن لابد من رجل يرعاها في الطريق. فكان الذي يريد أن يأخذها الآن من مكة إلى المدينة هو ابن أخ زوجها كنانة. فخرجت رضي الله تعالى عنها وهي على البعير. لما خرجت شعر الكفار بخروجها رضي الله تعالى عنها، وذكرنا في مسألة الهجرة أن المسلمين كانوا يهاجرون بالخفاء، إن علم المشركون بهم آذوهم، إما قتلوا الناقة وسحبوا المرأة، سحبوا الرجل، آذوا من يهاجر. فلما خرجت رضي الله تعالى عنها مع كنانة ابن أخ أبي العاص ابن الربيع، أدرك يعني سمع الكفار بخبر خروج زينب رضي الله تعالى عنها، وكان على رأس الذين خرجوا رجل يقال له هبار بن الأسود، وله قصة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية خاصة لهذا الرجل، وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للسرية: إن أدركتموه فاقتلوه بالنار. سيأتي الكلام هل نسخ الأمر أو لم ينسخ الأمر، سيأتي. فخرج هذا الرجل، والرجل هذا حتى تعرف يعني الآن كافر، ولكن من تقدير الله عز وجل أسلم يوم الفتح، سيأتي الكلام. فخرج هبار ابن الأسود ومعه من معه من الرجال، سيأتي كان معه رجل هو على رأس هذا الخروج ومعه آخرون، فأدرك زينب رضي الله تعالى عنها على الناقة، فبدأ يطعن البعير برمحه، كان معه رمح، فبدأ يطعن البعير حتى تسقط زينب ولا تهاجر إلى المدينة. انظروا إلى الصعوبات التي واجهها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ يطعن الناقة بالرمح حتى سقطت رضي الله تعالى عنها من الناقة وفي بطنها جنين، والحديث في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني أو حسنه في السلسلة الصحيحة. فلم يزل هذا اللفظ، فلم يزل يطعن بعيرها برمحه حتى صرعها وألقت ما في بطنها وأهريقت دما. صرعها سقطت من الناقة وأسقطت ما في بطنها وأهريقت دما، يعني الدم الذي يخرج من سقوط الولد، والله المستعان. وهي ساقطة الآن، وخرج المشركون لإدراكها، بدأ الشجار الآن من الذي يأخذ زينب رضي الله، يعني تكون عنده في كفالته. فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو أمية، أقرب الناس إلى زوجها أبي العاص، وأبو العاص يرجع إلى بني عبد شمس، كذلك بنو أمية يرجعون إلى بني عبد شمس. فاشتجر الآن بنو هاشم، هي من بني هاشم، وكذلك بنو أمية، وبنو أمية يرجعون إلى أبناء عمومة لي أبي العاص، يرجعون إلى عبد شمس. فاشتجروا الآن من يأخذها عنده فيكفلها، لأن خلاص الآن خرجت تريد أن ترجع. فأخذها بنو أمية، وكانت عند هند بنت بنت من؟ بنت عتبة ابن ربيعة. يعني خلاص أخذوها الآن وقالوا هي في كفالتنا وجعلوها عند هند بنت عتبة ابن ربيعة، وهي من بني عبد الشمس كذلك، ولكن أصبحوا في أصبحت في كفالتهم. وكانت هند تقول لي لزينب رضي الله تعالى عنها: هذا بسبب أبيك. يعني شفت هذا الذي حصل، وسقطت من الناقة، وأسقطت ولدك، وأهرقت من الدم، وأصبح الآن يتنازعون بنو هاشم وبنو أمية. كل هذا تقول لها هند: هذا بسبب أبيك، والله كله من فلان، والله كله من فلان، والله كله من فلان. هي عندهم الآن مستضعفة رضي الله تعالى عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بما حصل لبنته زينب رضي الله تعالى عنها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ويثق به، فقال لزيد: ألا تنطلق تجيئني بزينب؟ نادى زيدا وقال له: أريدك أن تذهب إلى مكة ولكن لا يشعر بك أحد، تأتي بي بزينب إلي، هذا ما حصل لها الآن. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: بلى يا رسول الله، أذهب، والمكان خطر، من المدينة إلى مكة، والآن انتهت غزوة بدر ونزاع، يعني لو رؤي قد يقتل. فذهب زيد رضي الله تعالى عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: خذ خاتمي. الخاتم الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه زيدا حتى إذا أراد أن يرسل إلى زينب أحدا من الموالي أو كذا ينبئها أنه من طرف من؟ من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ خاتمي معك. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فانطلق زيد رضي الله تعالى عنه وأخذ بعيره وانطلق ناحية مكة رضي الله تعالى عنه، إلى أن وصل إلى حدود مكة، إلى المراعي التي ترعى فيها الشياه والأغنام والإبل. فوقف زيد رضي الله تعالى عنه عند راعي غنم شياه، فلما وقف عند هذا الراعي فسأله زيد، وانظروا إلى تقدير الله عز وجل، وصل عند من؟ فقال: لمن أنت أيها الراعي؟ يعني أنت راعي ترعى غنما الآن، لمن أنت؟ فقال: لأبي العاص. يعني وصل عند الراعي الذي يرعى غنما لأبي العاص زوج زينب رضي الله تعالى عنها. ثم قال: فلمن هذه الأغنام؟ عندك أغنام، أنت راعي مولى عند أبي العاص، طيب الأغنام لمن هذه؟ فقال الراعي: هي لزينب بنت محمد. وصل عند الراعي الذي يرعى أغناما لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فسار زيد مع هذا الراعي يعني قليلا، ثم قال للراعي: هل لك أن أعطيك شيئا تعطيه إياها ولا تذكره لأحد؟ يعني أنا أبي منك أمر معين، عندي شيء تعطيه لزينب صاحبة الأغنام، ولكن هو سر بيني وبينك، لا تخبر أحدا بما ستعطيه لزينب. وزينب وين كانت؟ عند هند بنت عتبة ابن ربيعة، لا تخبر أحدا حتى لا يهيج الكفار على زينب رضي الله تعالى عنها. فقال: نعم. فأعطاه زيد رضي الله تعالى عنه الخاتم حتى تعرف زينب أن الذي جاء ويريدها هو من طرف من؟ من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق الراعي إلى داخل مكة وأدخل غنمه، ثم دخل على زينب وأعطاها الخاتم، فعرفت أنه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هو خاتم أبيها معروف. فقالت: من أعطاك هذا الخاتم؟ فقال: رجل والرجل يعني يريدك أن تخرجي، خلاص عرفت أنه هذا من طرف النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ينتظرها بالمكان الفلاني حتى تخرج إليه، عرفت أنه من طرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فأين يعني مكانه؟ فقال بمكان كذا وكذا، المكان الذي كان يرعى فيه. فانتظرت رضي الله تعالى عنها حتى جاء الليل وسكن الأمر، لا أحد يخرج، تريد أن تخرج إلى زيد حتى تذهب إلى المدينة. فخرجت في الليل فذهبت إلى المكان الذي يوجد فيه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فلما وصلت عرفت وأنه سيأخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله تعالى عنه لزينب وعنده بعير واحد، قال اركبي بين يدي على البعير، يعني أنت قدام وأنا في الخلف. فقالت رضي الله تعالى عنها لا، ولكن اركب أنت بين يدي، يعني أنت في المقدمة وزينب رضي الله تعالى عنها تكون في الخلف. أو المعنى أن الذي يركب على البعير والآخر يكون مشيا على القدم، لا يشترط أن يكون الاثنان على البعير، الأول يعني بين يدي أنت على البعير وأنا أكون مشيا على الأقدام. فركب على البعير، إما هو أو هي أو هما الاثنان، ولكن هو في المقدمة رضي الله تعالى عنه. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدومها، وقال صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت فيه، والحديث في الصحيحة هي أفضل بناتي أصيبت فيه، هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس هذا الأمر الذي وقع لزينب رضي الله تعالى عنها بعد قدوم أبي هريرة، لأن الذي يروي الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. متى أسلم أبو هريرة؟ أو بالأصح متى هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ممتاز، عام خيبر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر جاء أبو هريرة إلى المسجد والنبي كان خارج إلى خيبر، ممتاز. اللي على يمينك يعطيك 5 دنانير، ولكنه مشغول، احنا قلنا اللي جاوب اللي على يمينه يعطيه 5 دنانير، خلاص ها؟ ما عنده. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني الآن احنا في السنة الثانية، ولكن حتى نربط الأحداث، أبو هريرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا رجلين من قريش فحرقوهما بالنار. طبعا جاء تفسير هذه الرواية بأن فلان وفلان أحدهما هبار ابن الأسود وكان معه رجل آخر ممن أسقط زينب رضي الله تعالى عنها من الناقة، ألا وهو نافع ابن عبد القيس، وهذا من بني فهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل البعث السرية لقتل نافع ولقتل هبار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري قال إن لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى، انظروا إلى الأمر الشديد، يقول حرقوهم في النار. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. اليوم قال لنا روحوا الغد نريد أن نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ثم نخرج. قال أتيناه نودعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، يعني لا يجوز التحريق بالنار حتى القتل، إنما يكون قتلا كما يحصل في القتال وفي الحروب عدا التحريق في النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري. خرجت السرية التي فيها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى يعني مكان معين حتى يصيبوا هبارا ومن معه، ولكن السرية لم تصبهم، يعني ذهبوا ولم يجدوا هبارا ولا نافعا، فرجعت السرية مرة أخرى من غير قتل هبار ولا نافع. ومن تقدير الله عز وجل أن هبار كان ممن أسلم يوم فتح مكة في السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مما حصل وهو متعلق بأسارى بدر كذلك، ما حصل لي عمير بن وهب الجمحي، ومر معنا عمير بن وهب الجمحي في غزوة بدر، ماذا قلنا عنه إذا تذكرون؟ أي شيء حتى ننشط الذاكرة، اللي راح بعيد نرجع بالسؤال. هو شنو سووا؟ تهاوشوا؟
لا مو تهاوش، تقريبا ها ألف واحد فيهم أنا أطلع وأنت انتظر في
لا ها ما عليه، ترى المحاولة يعني نصف إجابة، يعني بالعكس أحسن من اللي ما يجيب. بغيت واهق ها الشيخ أذبي ها خمس دنانير تعطيه على طول. تفضل. ممتاز، اللي هو أرسلوه كفار قريش ليحرز لهم المسلمين، فذهب ها حرز المسلمين، رجع إليهم ماذا قال؟ قال هم قرابة 300 وقليل، ثم قال ها رأيت ها البلايا تحمل المنايا تحمل الموت الناقع. تذكر هذا من الذي حرزهم؟ لأن سيأتينا الكلام لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعرفون ماذا حصل. تعال أنت اللي كنت تعدنا للمشركين، تعال يبي يضرب رأسه عمر رضي الله تعالى عنه. حتى نعرف الآن أسماء هؤلاء، وهذا الرجل رضي الله تعالى عنه أسلم بعد ذلك، حتى نعرف أسماء الصحابة ونعرف ماذا حصل لهم. كثير منا ما يعرف عمير بن وهب الجمحي ماذا حصل له، هو الذي كان في مقدمة المشركين وكان يحرز لهم، قال انتظروا حتى أرى ما بين الجبال قد يكون لهم مدد وكمين، فرجع وقال هم قرابة كذا، ولكن أنصحكم رأيت البلايا البلية الناقة التي يموت صاحبها وتربط على قبره، وكان بعض الكفار ممن يعتقد بالبعث أنه يبعث هو وناقته حتى تموت معه على القبر، يقول رأيت البلايا تحمل المنايا نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، رجع إليهم. فهذا الرجل أنا قلت يمكن بتقرب، كان معه في جيش المشركين ابنه وهب، ترى حتى من عادة العرب دائما يسمون على آبائهم، يعني هو عمير ابن وهب وابنه ماذا؟ وهب ابن عمير، كان معه، ووهب ابن عمير أسر، وهو رجع ممن هرب إلى مكة، الآن هو في مكة فيه غل، ابنه أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من بني جمح، وأقرب الناس إليه من بني جمح، وأيضا فيه غل صفوان ابن أمية ابن خلف اللي قتل أبوه أمية بن خلف، تذكرون الحادث في صحيح البخاري ذكرناه، ومعه علي أخو صفوان. فكان عمير ابن وهب الجمحي فيه غل الآن، هو هرب من المعركة وابنه أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، الآن التقى بصفوان في مكة الآن في الحجر، وبدأ يتبادلان الكلام، فذهب عمير إلى صفوان وكان جالسا في الحجر، فقال صفوان ابن أمية ابن خلف الجمحي، فقال قبح الله العيش بعد قتل بدر. هذا جالس صفوان ابن أمية، صفوان ابن أمية هو الذي هيج الناس في أحد السنة 3 من الهجرة، وأسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، ولكن انظروا ماذا كان يحصل، فقال قبح الله العيش بعد قتل بدر، أقرب الناس إليه أبوه أمية وأخوه علي قتل في بدر، فجالس هو الآن يقول قبح الله العيش بعد قتل بدر، ويسمعه من؟ عمير بن وهب، وهو من بني جمح كذلك، يعني من نفس البطن من بطون قريش. فقال عمير: أجل والله ما في العيش خير بعد، ولولا دين علي لا أجد له قضاء، وعيالي ورائي، عند دين وعند عيال، لا أجد لهم شيئا، لدخلت على محمد فلقتلته إن ملئت عيني منه، فإن لي عنده علة. يقول والله لو ما علي دين في مكة وعندي عيال ما أدري من اللي يصرف عليهم وينفق عليهم، يقول والله ذهبت الآن إلى مكة إلى المدينة ولدخلت على محمد وأقول عندي علة. ما هي العلة؟ قال: قدمت على ابن الأسير، يعني أدخل عليهم وأقول أريد فداء ابن الأسير عندك، بس ما بي فداء ابني، أخذ السيف فأضرب محمدا فأقتله. شلون يدخل المدينة؟ عنده سبب، عنده علة، يدخل عليهم يقول جايكم أريد فداء ابني، يقولوا لا تفضل، يجلس مع النبي يأخذ السيف ويضربه مباشرة. الآن من الذي فرح بهذا الأمر كذلك؟ صفوان، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمك من الناس. الآن خلاص يريدون الاتفاق على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فرح صفوان بهذا الأمر فقال: علي دينك. انظروا إلى أصحاب السوء، يشيشه وقاعد مكانه، ونفس الشيء ترى الذي جعله، تذكرون أشهر أسير تكلمنا فيه المرة اللي طافت، منه أشهر أسير لا يكون نسيته، قلت لكم ترى إذا نسيته بنوقف الدرس، أشهر أسير لا يلدغ المرء من جحر واحد مرتين، أبو عز الجمحي اللي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام عهد في بدر، ترى الذي هيجه على الخروج كان شاعرا صفوان أيضا، قال عندي بنات وكذا وهذا وأخذت عهد على محمد، قال أبد، لك بناتك مثل بناتي وأي شيء راح يصيبك أنا راح أكفلهم. شوف هو الذي هيجه، وهو سبب، يعني بالله عز وجل كان سببا في قتله. فصاحب السوء أموره عظيمة، الآن هو هيج هذا الرجل وجلس مكانه، ولكن كان الأمر فيه خير من الله عز وجل لهذا الرجل في هذا الذهاب. فقال صفوان لهذا الرجل، لعمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه، طبعا كان كافرا وقتها، قال: علي دينك وعيالك أسوة عيالي في النفقة. أبد، أعطي هذا دينار، أعطي أيضا عيالك دينار، أشتري لبس ثياب، أشتري ثياب لي لفلان. قال: إن يسعني شيء ونعجز عنه. أبد، أي شيء عندي بالسوية هم وأبنائي وبناتي. فهنا رضي عمير بكلام صفوان، وبدأ صفوان يجهز عميرا للذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجهز صفوان عميرا بسيف، وصقل هذا السيف كما جاء في الرواية عند الطبراني، وسم السيف كذلك، يعني ليس فقط سيف عادي، لا سيف وفيه أيضا سم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمير لصفوان: اكتمني الأمر، لا تقل لأحد، سيأتيك الخبر، اكتمني الأمر. صفوان يريد الكتمان. فخرج عمير من مكة حتى قدم المدينة، ثم وصل إلى، طبعا الصحابة كثير من أهل يثرب لا يعرفون عميرا، ولكن أهل مكة من قريش من المهاجرين يعرفون عميرا، فدخل بناقته حتى وصل إلى مسجد النبي يسأل دخوله أين محمد أين كذا، إلى أن وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعقل الناقة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه نزل وجعل السيف في رقبته، يعني أخذ السيف معه، والعادة إذا رجل يريد أن يكلم أحدا أو يدخل مكانا يعني ضيفا عند أحد السيف لا يكون معه، ولكن دخل والسيف على رقبته، رابط السيف ومعه السيف يعني مستعد. ف فنظر مباشرة، ولا عمر بن الخطاب موجود قريب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه نفر من الأنصار يتحدث إليهم، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويعرف عمر عميرا، عمر بن، لأنه من مكة أيضا، فعرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عميرا، ورأى معه السيف، ففزع عمر رضي الله تعالى عنه وهو من بعيد الآن يرى عميرا، فبدأ ينادي ويصيح عمر رضي الله تعالى عنه: عندكم هذا الكلب عدو الله الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم. يدرون هذا هو اللي كان، اللي راح شافنا وقال كم القوم لكفار قريش، هذا عدو الله الكلب فلان هو الذي كان يعدنا للمشركين. فقام عمر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا رسول الله، هذا عمير ابن وهب قد دخل المسجد معه السلاح، يؤشر عليه، فهو الفاجر الغادر يا رسول الله، لا تأمنه، ترى معه سيف، لا تقل يا عمر ابتعد، يتحدث معك قد يضربك يا رسول الله بالسيف، فلا تأمنه يا رسول الله. يقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلوا علي. خلاص هو معه السيف، أدخلوا علي. فدخل عمر وعمير مع بعض على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أي ضربة، يعني من غير، يعني لا يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يحرسونه يمين وشمال. فقال عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: تأخر عنه، يعني لا تكن معه في الصف، ارجع يا عمر، خل الحين هو أمامي، خل يكلمني مباشرة، هو الآن أمامي وأنا أمامه، أنت تأخر يا عمر، لا تكن معه. فدنا عمر، يعني رجع، ودنا عمير من النبي صلى الله عليه وسلم، فحيى عمير النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الجاهلية، قال: أنعم صباحا، تحية الجاهلية، أنعم صباحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا الله عز وجل عن تحيتك، وجعل تحيتنا السلام، وهي تحية أهل الجنة، السلام. فقال عمير: إن عهدك بها لحديث، يعني أن تعرفها أن تحية أهل مكة، وعهدك بهذه التحية حديث، لا تأتنا بسلام جديد. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بدلنا الله خيرا منها، فما أقدمك يا عمير. الآن لا ينشغل النبي عليه الصلاة والسلام بنقاش آخر، قال أبدلنا الله عز وجل بخير منها، ولكن لا يسترسل الآن بالنقاش على هذه المسألة، ما الذي أقدمك يا عمير، ما الذي جاء بك إلى المدينة؟ فقال عمير: قدمت في أسيري عندكم، فقاربوني في أسيري، فإنكم العشيرة والأهل، ابني عندكم أسير، فأريد منكم أن تعطوني ابني الأسير، نحن أهل ونحن عشيرة واحدة، كلنا يرجع إلى قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف في رقبتك، اللي جاي يبي أسيرة أو يبي الفداء يأتي من غير سلاح، سلاح يحط على ناقته، على دابته، جاي وفي رقبتك السيف. فقال عمير: قبحها الله من سيوف، فهل أغنت عنا من شيء، أنا نسيته وهو في رقبتي حين نزلت، ولعمري إن لي غيره. يعني أنا اللي حصل لي في بدر، يعني ما فادتني هذه السيوف، ونسيته، المفروض أني أحطه على الناقة، أربطه مع الناقة، ولكن نسيت ودخلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدقني ما أقدمك، قل الحقيقة. فقال عمير: ما قدمت إلا في أسيري، هذا السبب الوحيد الذي أتيت من أجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وحي من الله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولكن يأتيه الوحي في بعض المواطن التي لم يراها ولم يسمعها مباشرة أخبره الله عز وجل بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما شرطت لصفوان بن أمية الجمحي في الحجر؟ شنو الشرط اللي كان بينك وبين صفوان وانتوا جالسين في الحجر؟ فقال عمير: ماذا اشترطت له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضي دينك، والله حائل بينك وبين ذلك. أخبره بما حصل. الآن الأمر حقيقة عند عمير. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد وسائل تواصل، والأمر بينه وبين صفوان، وقال لصفوان: اكتمني الأمر. حتى لو يريد أن يبلغ صفوان يرسل رسولا، خرج مباشرة عمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قال عمير: أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنه لا إله إلا الله. كنا يا رسول الله، انظروا إذا وقع الإسلام والإيمان في القلب ماذا يحصل، ماذا كان يريد وماذا حصل الآن. شوف، الأمر كان مرسلا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق. قال: كنا يا رسول الله نكذب بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث الذي كان بيني وبين صفوان في الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط الذي قلته هو الذي حصل بيني وبين صفوان في الحجر، لم يطلع عليه أحد غيري وغيره، أنا معه فقط. ثم أخبرك الله به فآمنت بالله ورسوله، والحمد لله الذي ساقني هذا المقام. خيرة، في بعض الأحيان لا تدري وين الخيرة تجيبك، قد تذهب في أمر معين وأن تظن أن فيه كراهة وفيه شر لك، ولكن قد يكتب الله عز وجل لك الخير في ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كم من إنسان كان يظن ذهابه إلى بلد معين أو دخوله على أناس معينين أو في عمل معين يظن أن فيه شر وأن فيه ما فيه، ولكن يقدر الله عز وجل الخير في هذا الأمر. والله كثير من الناس يتكلمون يقول: كنت أظن أنني سأذهب إلى مكان معين أو أنني أجلس في مكان معين أنه سيأتيني شر من هذا الأمر، وإلا بالخير يأتي من وراء هذا الأمر. فهنا فرح المسلمون لما سمعوا شهادة عمير بن وهب الجمحي، شهادة التوحيد يقولها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر واقف يسمع ذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر له كلمات عجيبة رضي الله تعالى عنه، يعني لا يخاف الله لومة لائم، وكذلك يحب أهل التوحيد ويحب المؤمنين ويقدمهم على أهله وعلى خواصه. قال رضي الله تعالى عنه: لخنزير كان أحب إلي منه حين اطلع. يقول والله يوم شفته من بعيد قبل شوي يوم نتكلم، يقول والله إن الخنزير أحب إلي منه لما رأيته، لأنه يقول هذه الكلمة. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: وهو اليوم أحب إلي من بعض بني. شوف التوحيد كيف يقرب. يقول هو الآن أنظر إلى مكانته وماذا فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انقلب وصدق في هذه الشهادة، يقول هو الآن أحب إلي من بعض بني رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس نواسك. وقال: علموا أخاكم القرآن. انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى التلطف مع هذا الرجل. اجلس نواسك مع ما أصابك من أمر، وجاي من سفر وجاي من تعب وجاي هذا ماذا؟ من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اجلس نواسك. ثم قال: علموا أخاكم القرآن. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه وحتى يفقهه وحتى يكون عالما بدينه. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم له أسيره وهب ابن عمير. فقال عمير رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، قد كنت جاهدا ما استطعت على إطفاء نور الله، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق، فلتأذن لي فألحق بقريش فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. يستأذن النبي أن يرجع إلى مكة وأنه يدعوهم إلى دين الله عز وجل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة وأن يفعل يعني ما يستطيع في الدعوة إلى الله عز وجل. وانظروا إلى هذا الرجل، مؤمن بين كفار، ولكن أراد أن يبين للكفار وأراد أن يهدي الكفار كما سيأتي، اهتدى على يدي كثير من المشركين، فحمل صف، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب إلى مكة. هنا جعل صفوان في هذه الفترة ما يدري إيش الذي حصل لعمير بن وهب في المدينة، ولكن عنده شبه يقين أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الخبر المفرح إلى كفار قريش. فهنا كان في هذه الأيام صفوان يحدث المشركين بمكة ويقول في مجالسهم: أبشروا بفتح ينسيكم وقعة بدر. كل ما جلس في مجلس في نادي من نوادي قريش يقول: أبشروا بفتح يأتيكم فوق غزوة بدر الذي حصلنا، يعني ينسينا وقعة بدر. وكل ما جاء راكب كان يسأل يعني من المدينة، يقول: هل حصل شيء في المدينة؟ هل أصاب محمدا شيء من الأذى؟ كل ما واحد جاء من المدينة، ما في وسائل تواصل، فكان ينتظر الركب يأتون من المدينة إلى مكة. حتى قدم رجل من أهل المدينة فسأله صفوان عن عمير بن وهب، قال: أبي أسألك يا فلان، ما شفت صفوان عمير بن وهب؟ ماذا حصل له؟ ماذا فعل؟ فقال عمير بن وهب: ترى أسلم. انصدم هني صفوان، هو ناطر الآن ماذا؟ قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبي يأتي الخبر، قال: ماذا فعل؟ حصل شيء؟ يعني عنده الخبر يمكن الذي يأتيه مقتل عمير، مو إسلام عمير. شوف الفرق الآن، هو إما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قد يقبض عليه فيقتل عمير، قد يهرب يأتي هاربا ولا يفعل شيئا، ولكن أن يأتي النقيض أن يسلم عمير رضي الله تعالى عنه، هذا هو الخبر المفاجئ والصادم. فقال صفوان: إن علي ألا أنفعه بنفقة أبدا ولا أكلمه من رأس كلمة أبدا، يعني خلاص على هذا الذي فعله لا أكلمه ولا ألقاه ولا أنفعه بشيء، كنت أريد أن أنفع أولاده وأريد أن أسد الدين الذي علي. فقدم عمير رضي الله تعالى عنه وبدأ يدعو لوحده إلى دين الله عز وجل في مكة، وكما جاء في الرواية: فأسلم على يديه بشر كثير رضي الله تعالى عنه. شوف الدعوة، قد تكون وحيدا ولكن يكتب الله عز وجل لك القبول. فأسلم على يديه، شوف لوحده يدعو بمكة، فأسلم على يديه بشر كثير. من أسارى بدر كذلك ابن لأبي سفيان، أبو سفيان بن حرب، صخر بن حرب، تعرفونه، أسلم بعد ذلك، ولكن في هذه الفترة كان كافرا رضي الله تعالى عنه. من الأسارى الذين أسروا في بدر ابنه عمرو، ما هو عمر، عند عمر من أبنائه، ولكن الذي أسر عمرو، وكذلك قتل له ابن ببدر. من ابنه الذي قتل ببدر؟ مع هذا السؤال ما طرحناه من قبل، ها توقعون، عنده أكثر من ابنه، عنده ابن قتل بغزوة بدر، أبو سفيان في صفوه المشركين، أسر عمرو، ومن أبنائه الذين قتلوا ببدر حنظلة. ولذلك في غزو، حتى نربط، ترى حنا بعض المرات قد تقرأ في شيء في السيرة، مثلا تقرأ في غزوة أحد لما تكلم أبو سفيان متى آخر الغزوة، تذكرون يوم بدأ يخاطب النبي والنبي في الشعب عند المهراس: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي كبشة؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم ابن الخطاب؟ ماذا قال بعد ذلك؟ قال: يوم بيوم والحرب سجال، صح ولا لا؟ قال كلمة قد تمر حنظلة بحنظلة، إيش حنظلة بحنظلة؟ ثم قال: فلان بفلان وفلان بفلان، ما المقصود حنظلة بحنظلة؟ ها يلا عندكم الكلام الآن وضحناها. قتل من جانب المسلمين بأحد حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة، وابنه قبل سنة حنظلة قتل في بدر، فيقول حنظلة بحنظلة وفلان بفلان حتى نربط الآن. فحنظلة ابن أبي سفيان قتل ببدر، وحنظلة ابن أبي عامر قتل متى؟ بأحد. من أبوه حنظلة؟ أبو عامر، هذا يسمى الراهب من قبل. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عليه هذا استطراد بس حتى نربط الكلام، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة استكبر على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع جمع من الأوس من قرابته إلى مكة، لا يريد دخول تحت النبي عليه الصلاة والسلام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق. لما يقال أبو عامر الفاسق، كان أيضا من المقاتلين يوم أحد. وابنه حنظلة الغسيل كان في، يعني حنظلة الغسيل قتل يعني من صفوف المسلمين. كم غسيل للملائكة في غزوة أحد؟ هذه معلومة استطرادية. واحد ولا اثنين ولا ثلاث ولا أربع؟ ولا خليه عليكم الإجابة وبعدين تجاوبون. هناك أيضا صحابي استشهد وهو على جنابة. من هو؟ ممتاز، اثنين، لك جائزة من أبوك وأنا أبو فهد. أي اثنين صحيح، ولكن من هو؟ عليكم الإجابة تجيبونها الأسبوع القادم. تفضل.
معرس كان معرسه
هو حنظلة، بس من الثاني؟
كان معرس في ليلة عرسه،
هذا حنظلة. نبي الثاني، عليكم الـ 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 السند صحيح لهذه الحادثة، ولكن عليكم دزوا لي إياها بالواتساب. فكان من صفوف أو كان من ضمن الأسرى عمر ابن أبي سفيان. فلما بدأ المشركون بفداء الأسارة قيل لأبي سفيان، أبو سفيان عنده مال، فاذهب وفد ابنك عمرا. يعني لماذا أنت جالس الآن كل فريق يذهب من مكة إلى المدينة ويفدي قريبه وابنه وأخاه وأنت لا تريد فداء ابنك عمرو؟ فقال أبو سفيان، وهو من دهات العرب رضي الله تعالى عنه، قال أيجمع أو أيجمع علي دمي ومالي؟ يعني معقولة هم واحد مات من عيالي وهم بعد بنفس الوقت أروح أدفع فلوس؟ يشوف الحين عنده يدفع، يقول أيجمع علي مالي ودمي؟ قتلوا حنظلة، حنظلة يعني ابنه ابن أبي سفيان، وأفدي عمرا، يعني هم واحد عندي مقتول وهم أفدي واحد ثاني. قال دعوه في أيديهم يمسكوه ما بدا لهم، خله يوكلونه يشربونه ما لي شغل. ما الذي حصل لهذا؟ انظروا إلى شوف كيف يحصل الآن. قال خله عنده، يفعلون ما بدا لهم، يبي يذبحونه خليه يذبحوه. هذه تحتاج إلى يعني رباطة جيش وتحتاج إلى شجاعة. قال خلوه عندهم. فبينما عمر محبوس في المدينة أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الصحابة رجل يقال له سعد ابن النعمان ابن أكال الأنصاري رضي الله تعالى عنه، احفظوا الاسم، سعد ابن النعمان ابن أكال رضي الله تعالى عنه. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه خرج يريد العمرة، وكفار قريش من قبل لا يمنعون أحدا أتى بإحرامه ويريد أن يعتمر، يريد الطواف ببيت الله. فخرج يريد العمرة، وكما جاء في الرواية ومعه مرية، مرية تصغير امرأة، يعني معاه امرأة، وكان أيضا هو كبير في السن، يعني شيخا مسنا رضي الله تعالى عنه. فخرج إلى مكان يعني ناحية الميقات أو خارج المدينة، ثم بعد ذلك لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إلى مكة يريد العمرة. وكما ذكرنا لا يظن أن قريشا سيتعدون أو يظلمون أحدا جاء معتمرا، إما أنه يقولون له ارجع أو يتركونه يطوف ببيت الله. فدخل معتمرا ويريد العمرة ثم يرجع إلى المدينة. ماذا قلنا اسمه يا أخوان؟ سعد ابن النعمان ابن أكال. خلاص ترى 10 دنانير من أبوك، 5 قبل شوي و5 الحين. خلاص وين أبو فهد؟ لا تنسى ها، يستاهل ترى ها. أي نعم 10 دنانير تأخذها من أبوك ها. زين، وهو يعني داخل إلى مكة، من رآه؟ رآه أبو سفيان، قالوا هذا من الأنصار، من يثرب، من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدى عليه أبو سفيان فقبض وحبسه في بيته، قال الحين أنا مو مخلي ولدي عندكم، هذه الخطة. ومسك كما يقال حبس سعد بن النعمان رضي الله تعالى عنه وجعله في بيته. ثم قال أبو سفيان أبياتا شعرية يريدها تصل إلى المدينة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأنصار قوم سعد رضي الله تعالى عنه، وهم بنو عوف ابن عمرو، أو بنو يعني عمرو ابن عوف، أهل قباء بني عمرو ابن عوف. فقال أبو سفيان في الأبيات وأرسلها لهم: أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه، تعاقدتم لا تسلموا السيد الكهلة، فإن بني عمرو لئام أذلة لئن لم يفكوا عن أسيرهم الكبلة. كيفكم أنتم إذا ما فكيتوا القيود عن أسيركم؟ ترى والله أنتم لئام وشر قوم. هذا عندي الآن واحد بواحد. سمع الأبيات شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، من هو؟ حسان ابن ثابت. والله اسمعوا من أشعاره يا أخوان شيء عجيب. واقرأوا مثلا سيرة ابن هشام، فيها كثير من أشعاره خاصة في الرد على الكفار، يعني اسمعوا قصيدة الكفار ماذا يقولون واسمعوا الرد، تتعجبون من قصائد الكفار ببلاغتها. ولما تقرؤون قصائد حسان هي أبلغ وأقوى. فرد عليهم حسان رضي الله تعالى عنه قائلا: لو كان سعد يوم مكة مطلقا لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتلى بعظب حسام أو بصفراء نبعة. عظب حسام السيف، والصفراء اللي هي القوس، يضربكم يا بسيف يا بقوس. بعظب حسام أو بصفراء نبعة تحن إذا ما أنبضت تحفز النبلة. تحن يعني لها صوت، اللي هو النبل هذه تحن لها صوت في ذلك. رد عليهم رضي الله تعالى عنه. مشى بنو عمرو بن عوف قوم سعد رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، وقالوا: يا رسول الله، أبو سفيان يريد ابنه في مقابل سعد ابن النعمان ابن أكار رضي الله تعالى عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلبهم وأرسل عمرو ابن أبي سفيان إلى مكة، ففك الأسير الذي هو سعد ابن النعمان ابن أكال رضي الله تعالى عنه. ولعلي أقف عند هذا الحد، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.